أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. ورد في رواية عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفاضلكم أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. حديثنا هذه الليلة بعنوان الانبساط والانطواء، وفي هذا الحديث ثلاثة محاور: الأول في معنى السمتين ومظاهرهما، الثاني في العوامل والأسباب، الثالث ثقافة الانكفاء وثقافة الانفتاح. فلنبدأ بالمحور الأول بعد الصلاة على محمد وآل محمد. المحور الأول في معنى السمتين ومظاهرهما. نجد في حياتنا الاجتماعية نمطين من الشخصية: الأول يميل إلى الانفتاح على الآخرين ويهتم بصنع العلاقة معهم، النمط الثاني يميل إلى الانطواء على نفسه والعزوف عن العلاقة مع الآخرين إلا بمقدار الحاجة والضرورة، له علاقة مع من يحتاج إليهم، مع من يرتبط بهم ارتباطا ماسا في شؤون حياته، مع ذلك لا يرغب في أن يوسع رقعة علاقاته. يطلق على النمط الأول ممن يهتم بالانفتاح على الآخرين وصناعة العلاقة معهم، يطلق عليه انبساطي أو منبسط، ويطلق على النمط الثاني الذي ينكف على ذاته ولا يرغب في صنع علاقة واسعة مع الناس، يطلق عليه انطوائي أو منطو. طبعا تتفاوت درجات الانفتاح والانطواء، الانبساط والانطواء في شخصية النمطين، كما هو الحال في كل سمة من السمات. حينما تتحدث عن سمة الكرم والعطاء، فليس كل الكرماء والمعطائين في درجة واحدة، وحينما تتحدث عن البخل كذلك، عن الذكاء، عن الغباء. بالتالي ضمن السمة هناك تفاوت في الدرجة والمستوى، لكن أساس التوجه وأساس الميل هو إما أن يكون نحو الانبساط يعني الانفتاح، أو نحو الانطواء. ظهر مصطلح الانطواء لأول مرة عند عالم النفس المعروف يونغ عام 1919 ميلادي. قبل هذا التاريخ لم يكن هذا المصطلح متداولا بين الباحثين في علم النفس. وعرف يونغ ماذا يقصد من الانطواء. تعريفه انفصال الليبيدو، الليبيدو هذا التعبير عن الطاقة النفسية، في مدرسة التحليل النفسي، مدرسة التحليل النفسي الفرويدية. الليبيدو يعني الطاقة النفسية، طبعا يعبرون عنها في المدرسة الجنسية باعتبار يعتبر الجنس هو مركز الطاقة النفسية. فيقول انفصال الطاقة النفسية، انفصال الليبيدو عن الموضوعات الخارجية والانسحاب إلى عالم الشخص الداخلي. طاقة الإنسان تكون موجهة إلى داخله. الإنسان اللي يعيش هالحالة أن طاقته موجهة إلى داخله، هذا يعتبره يونغ في تعريفه هذا هو مصداق وهذا هو مفهوم الانطواء. أما الانبساط فقد عرف على الضد، التوجه نحو خارج الذات كاهتمام الفرد بالأشياء والناس والعالم الخارجي بصفة عامة. إذن أصل قضية الانبساط والانطواء تكمن في هذه الحالة، مدى توجه الإنسان إلى داخله أو توجهه إلى خارجه. كلما زادت درجة توجه الإنسان، درجة توجه الإنسان إلى داخله، قل اهتمامه بخارجه، خارج ذاته، وبالعكس. طبعا الاهتمام بالذات أمر غريزي وطبيعي، الإنسان يهتم بذاته أولا، هذا أمر طبيعي. لكن الذات ليست مفصولة عن العالم والآخرين، والمبالغة بالانشغال بداخل الذات عن خارجها ليس في مصلحة الذات. لكن البعض ممن يهتمون بأنفسهم يبالغون في الاهتمام بأنفسهم، يعتبرون أن أنفسهم ذواتهم هي مركز العالم ولا أهمية لأي شيء آخر. جحا رحمه الله سألوه مرة أين هو مركز العالم، وين مركز العالم؟ فأجاب المكان الذي يقف فيه حماري، هذا مركز العالم. تعبير عن أن الإنسان حينما يتمركز حول ذاته وينشغل بداخل ذاته بشكل مبالغ فيه، تكون عنده هذه الحالة، فتؤثر على ارتباطه بالعالم خارج ذاته. هذه الحالة تتفرع عنها مظاهر، يعني حالة الاهتمام بالذات أو الاهتمام بخارج الذات، درجة هذا الاهتمام تتفرع عدة مظاهر. المظهر الأول الاهتمام بالعلاقة مع الآخرين. الإنسان الذي يعيش حالة سمة الانبساط يهتم بالعلاقة مع الآخرين، يفكر في خارج ذاته، يهتم بخارج ذاته، بينما المنطوي كما أشرنا يقتصر على الحد الأدنى من العلاقة مع الآخرين. العلاقة مع الآخرين مفيد جدا لذات الإنسان. كلما كان الإنسان أوسع علاقة مع الناس، متداخل مع الناس، هذا يكون أفضل له وأحسن له. حتى لو كانت العلاقة مع الناس فيها مشاكل، وهذا أمر طبيعي، تحديات الحياة هكذا، ولكن العلاقة مع الناس يفيد ذات الإنسان. أولا يثري المشاعر الإنسانية، الإنسان الذي يتداخل مع الناس ويصنع العلاقة معهم نفسه تكون مفعمة وعامرة بالمشاعر الإيجابية، العلاقة مع الناس تصنع ارتياحا في نفس الإنسان، تثري مشاعره، مشاعر المحبة، مشاعر المودة، مشاعر العطف، القرب من الناس، الحنو على الناس، الفرح والسرور بالناس، فتثرى هذه المشاعر من خلال العلاقة مع الناس. بينما الإنسان الذي تضيق رقعة علاقاته مع الآخرين هذه المشاعر في نفسه تكون ذابلة، تكون ضعيفة، تكون جافة. هذه هي الميزة الأولى للعلاقة مع الناس. الميزة الثانية تقوية وتطوير المهارات الاجتماعية عند الإنسان الذي يتداخل مع الناس ويهتم بالعلاقة معهم، يطور مهاراته في التعامل مع الناس، كيف يتعامل، كيف يقنع الآخرين، كيف يتصرف مع الآخرين، كيف يدير المشاكل مع الآخرين، فالمهارات عنده تتطور. بينما الإنسان المنطوي مهاراته تكون ضعيفة، تكون منخفضة. وأيضا فإن العلاقة مع الناس هي ترفض الفكر وترفض تجربة الإنسان. حينما يتداخل الإنسان مع الآخرين يطلع على تجاربهم، يطلع على أفكارهم، فيستفيد مما يطلع عليه. أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه وعقولهم إلى عقله. ولذلك نجد أن الانبساطي المنفتح اللي عنده شبكة واسعة من العلاقات عادة عنده معلومات كثيرة، عادة عنده أفكار، عادة مطلع على تجارب. بينما الإنسان المنطوي على نفسه تكون أفكاره محدودة، اطلاعه محدود. الميزة الأخرى الانفتاح على الناس يقوي المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان. أنت جزء من المجتمع، وحينما تسود هذه السمة في المجتمع يصبح المجتمع أقوى عن طريق تماسك المجتمع، تعاطف المجتمع. فالعلاقة مع الناس، الاهتمام بالعلاقة مع الآخرين تجعل من المجتمع الذي ينتمي إليه الإنسان مجتمعا قويا، وقوة المجتمع تنعكس على قوة الفرد. ثم إن الإنسان إذا كانت عنده آراء، إذا كانت عنده أفكار، من خلال العلاقة بالناس يستطيع أن يطرح آراءه، أن يناقش أفكاره، أن يطلعهم على ما لديه، وهذا يساعده على أن يصحح أفكاره، ينضج أفكاره، يبلور أفكاره. بينما إذا كان منطويا على نفسه لا يبذل فكره ورأيه وتجاربه ولا يبدي أحاسيسه ومشاعره للآخرين، يكون تطوره على هذا الصعيد تطورا محدودا. وأخيرا فإن العلاقة مع الناس فيها ميزة دينية إلهية، لأن الله سبحانه وتعالى يرضى بالمزيد من العلاقة مع عباده. كما أن الإنسان يتقرب إلى الله بالصلاة، يتقرب إلى الله بالصوم، بالحج، بسائر الأعمال العبادية، عليه أن يعلم أن كل علاقة يصنعها مع أحد من الناس فهي وسيلة من وسائل قربه إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد، يرضى عن الإنسان بأن يتجه إلى العلاقة مع الناس، مع الآخرين. وقد بدأنا بهذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو مروي في مختلف مصادر المسلمين. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: أفاضلكم أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا. أكناف يعني جوانب، عندهم لين جانب يتحملوا الآخرين، الذين يألفون ويؤلفون، يعني يرغبون في العلاقة مع الناس والناس أيضا يرغبون في العلاقة معهم. النبي صلى الله عليه وآله يعتبر هذا قيمة دينية، بل يعتبرها من أبرز القيم. أفاضلكم، لم يتحدث هنا عن العبادات، وإنما تحدث عن رقعة الانفتاح على الناس والتواصل مع الناس. وعندنا نصوص دينية كثيرة حول أهمية التعرف على الآخرين والصداقة مع الآخرين. جميل أن أحد الأحاديث يشير إلى فائدة أخروية، مو فقط فائدة دنيوية. هذا حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وآله: استكثروا من الإخوان، كل ما تقدر تسوي لك أصدقاء إخوان استكثر. استكثروا من الإخوان، فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. كل مؤمن له شفاعة يوم القيامة. هذا الإنسان الذي تزهد أنت في العلاقة معه في الدنيا، لعلك لو تصادقت معه وهو يوم القيامة يجي وعند مقام عند الله، له شفاعة عند الله، يلتفت إلى من يعرفه في الدنيا وأنت ممن يعرفه، فيشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذه قيمة أيضا أخروية للعلاقة مع الناس وللصداقة معهم. من النصوص الإمام علي عليه السلام يقول فيما روي عن: من لا صديق له لا ذخر له. وفي نص آخر يقول: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان. يا خسارة على الإنسان، يقدر يكتسب معارف، يقدر يكتسب إخوان، يحصل لأصدقاء في هذه الحياة، لماذا يبخل على نفسه؟ لماذا يعجز عن صنع العلاقات والصداقات؟ أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز من ضيع من ظفر به منهم. عند أصدقاء يفرط فيهم، هذا أعجز، هذه درجة أعلى من العجز. وعنه صلى الله عليه وآله: المرء كثير بإخوانه. وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: من لم يرغب في الاستكثار من الإخوان ابتلي بالخسران. لا تكتفي بالعدد اللي تعرفهم، إذا تقدر تزيد عدد من تعرف، عدد الأصدقاء اللي عندك، فعليك أن توسع هذه الدائرة. الإنسان الانبساطي هو الذي يهتم بصنع العلاقة مع الآخرين. سبحان الله، تشوف بعض الناس عندهم مهارة في هذا الجانب، وبعض الناس عندهم عزوف، يسافر على في الطائرة مثلا إلى جانب مقعده شخص جالس معه إلى جانبه، ويمكن الرحلة تستمر ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، أقل أكثر. الانبساطي يهمه جدا أن يتعرف على من بجانبه في رحلته، يتعرف عليه، يتحدث معه، ما تنتهي الرحلة اللي هو كاسب لصديق جديد. وبعض الناس لا، يحط راسه وينام، أو يعرض ما إليه شغل، حتى ما يسأل عن اسمه الذي بجانبه. بعض الناس إذا راح للحج يرجع من رحلة الحج وكثير ممن معه في الحملة أصدقاء له، تعرف عليهم، انفتح معهم، أدار حوار وحديث معهم، أضافهم إلى قائمة أصدقائه، بينما بعض الناس يكتفي بأقل قدر، يمكن اللي وياه في الغرفة، يمكن كم شخص فقط اللي أكثر يتوافق معاه في رغباته. على كل إنسان أن يهتم بهذا الجانب. حاول أن تتصادق وأن تتعرف على أكبر قدر ممكن من الناس. هذه من مظاهر حالة الانبساط والانفتاح. من المظاهر، المظهر الثاني، القدرة على الانسجام مع الآخرين واستيعاب الاختلاف معهم. بعض الناس يرتاح حينما يصنع العلاقة مع من يتوافق معه في المزاج، يتوافق معه في دينه، في مذهبه، في مزاجه، في طريقته، ينجح في العلاقة معهم. لكن مع الناس الذين يختلف معهم ما عنده القدرة، هذا لا يكون انبساطيا، لا يكون منفتحا، هذا أقرب إلى سمة الانطواء. الإنسان المنفتح هو من تكون لديه مرونة، ينفتح على الآخرين حتى مع اختلافه معهم. أنت حينما تقيم العلاقة مع أي أحد من البشر، كل إنسان له مزاجه، له عالمه، له أفكاره، له آراءه. كما أشرنا، بعض الناس كأنه يريد أن يكون هناك أشخاص مصنوعين إلى الله، خالقنهم إلى بالتوصية ضمن قالب معين، هذولا يريد يعيش معاهم ضمن مواصفات معينة. لو استطاع أن يوصي، يا رب خلق لي 4-5-10 نفرات بهالمواصفات حتى أنا صن عندي علاقة معهم، هذا ليس من طبيعة الحياة ولا من طبيعة الحالة الاجتماعية. الإنسان الانبساطي المنفتح هو الذي تكون لديه مرونة، ونحن نحتاج إلى هذه الحالة، وخاصة في الأعمال، في الأعمال التي لها صبغة جمعية. نحن نجد أن بعض الأشخاص لا ينجحون في استمرار العلاقة مع الآخرين في العمل الجمعي، يدخل في جمعية خيرية، يدخل في نادي رياضي، يدخل في أي لجنة تطوعية حتى يعمل مع الجماعة في الإدارة أو ضمن الكوادر أو ضمن العاملين، ما يلبث أن يجد أن هناك اختلاف في الرأي مع أحد، اختلاف في المزاج، ما يتحمل، بالسرعة ينسحب. وهذا ما تشكو منه كثير من مؤسساتنا الأهلية، فلان أنت في الجمعية، أنت في المؤسسة الفلانية، لماذا انسحبت؟ لأنه طرح رأي، الآخرون لم يقبلوا رأيه، كان عند اقتراح، الآخرون لم يأخذوا باقتراحه، واجه مزاج معين عند بعض العاملين معه، هذا خطأ. الإنسان ينبغي أن يقوي في شخصيته جانب المرونة، جانب التحمل. أصلاً العلاقة مع الناس هي ميدان امتحان في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. عندك مرونة تتحمل العلاقة مع الآخرين، تتحمل اختلاف الرأي، تتحمل اختلاف المزاج. نحن بحاجة إلى أن نقوي هذه الحالة. أمس الجمعة قرأت في جريدة الرياض مقال لأحد الكاتبين، دكتور عصام بخاري، يكتب: لماذا يقسو المعلمون اليابانيون على تلامذتهم؟ ويذكر هالقصة، يذكر عن مهندس وجاب اسمه عندنا في البلد في المملكة، يقول هذا كان يدرس في جامعة يابانية، وقرب التخرج كان هناك تجربة لازم تصير في المعمل ومعه عدد من الطلاب يشاركوا في التجربة. هذا لما دخل المعمل شاف نفسه هو قادر بمفرده أن ينجز التجربة في وقت أسرع من الوقت المحدد لها، فعلا بسرعة قال لهم خلوني، بسرعة هو أنجز تجربته وجاء بها مفتخرا أمام المعلم. هذه التجربة اللي أنت افترضت لها مثلا 5 ساعات أو 3 ساعات، أنا أنجزتها في ساعة بمفردي. وكان يظن أن المعلم سيكبر من هذا الدور وهذا العمل. قال له: لقد أخطأت وأنت فشلت في الامتحان وأنت مطرود من الجامعة لمدة سنة. ليش؟ قال: لأنه نحن نريد أن نقوي جانب العمل الجامعي. أنت يجب أن تكتسب هذا الدرس في حياتك العملية، أما أن تكون قادر على الإنجاز وحدك وتعزف على الإنجاز بالتعاون مع الآخرين، هذا يدل على خلل في شخصيتك. حاول توسل ما فيه، سنة طردوه من الجامعة وبعد السنة قبلوه مرة أخرى. بعض الناس ينجح في أن ينجز هو العمل، وهذا كما قلت نشاهده في المؤسسات التطوعية، هو وحده يقدر يسوي شغل، لكن يفشل في أن يعمل مع الآخرين. صعب عليكم جزء من فريق عمل، هذا تحدي. ينبغي أن يقوي الإنسان في نفسه هذه القابلية، أن يكون قادرا على استيعاب الاختلاف ولديه مرونة في التعامل مع الآخرين. هذه من مظاهر شخصية الإنسان الانبساطي. طبعا هذا حتى في الحالة العائلية، الإنسان مع زوجته، أنت تكون علاقة شراكة مع زوجتك والزوجة مع زوجها، لازم تكون في مرونة. بعض الأزواج يريد أن يفرض على زوجته أو الزوجة على زوجها نمط معين، أسلوب معين. كل واحد من الزوجين عاش في عائلة، عاش في وضع، له مزاج، له رأي، ينبغي أن يتحمل كل منهما الآخر. نشير إلى حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله يفيد هذا المعنى: من صبر على سوء خلق امرأته، يعني امرأته في طبعها في أخلاقها حالة هو غير مرتاح لها، يعتبرها سيئة، من صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه الله بكل مرة يصبر عليها من الثواب ما أعطى أيوب على بلائه. ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت مزاحم. مثل هذا الحديث يريد أن يوجه الإنسان إلى أن يتحلى بالمرونة في علاقاته مع الآخرين، ضمن العائلة، ضمن فريق العمل، ضمن أصدقائك. لازم الإنسان يتحمل أصدقائه، مو كل الأصدقاء بالمزاج الذي عندك، بالحالة التي تكون فيها. الإمام علي عليه السلام يقول: احتمل أخاك على ما فيه، احتمل أخاك على ما فيه، لا تشترط عليه أنه لازم يتغير. طبعا إذا تقدر تساعده في أن يتجاوز بعض نقاط الضعف هذا أمر جيد، لكن إذا كانت سمة مستقرة في شخصيته تحملها. هذا مثل أن يشترط الإنسان في أصدقائه أنه يسووا جراحة تجميلية في وجوههم. أنا لا أصادقك إلا إذا شوية غيرت شكل أنفك وجهك، ما لك حق، تقبله كما هو، ليس فقط في شكله وإنما أيضا في سماته وفي أخلاقه. احتمل أخاك على ما فيه ولا تكثر العتاب فإنه يورث الضغينة، واستعتب من رجوت عتباه، يعني إذا في مجال للمحاولة للتغيير، وإلا عليك أن تتجاوز هذه الحالة وتتقبل الحالة التي عليها الآخرين، تتقبل الحالة التي عليها الآخرون. أخيرا نشير إلى المظهر الأخير، أن الانبساطي يتحمل الأزمات، يتحمل الصدمات أكثر، بينما الانطوائي يتراجع أمام الصدمات وأمام النكسات. إلى هنا نكتفي في الحديث عن المحور الأول ننتقل إلى المحور الثاني، طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. المحور الثاني في العوامل والأسباب، ما هي الأسباب التي تجعل سمة الانبساط والانفتاح متوفرة في بعض الأشخاص ومفقودة عند أشخاص آخرين؟ سمة الانطواء تتعزز في أنفسهم ويفتقدون سمة الانبساط. طبعا في بحوث علم النفس علماء النفس يكادون يتحدثون عن أسباب متشابهة اللي هي جذور وأسباب وعوامل لمختلف السمات النفسية، تختلف اختلاف قليل في بعض السمات عن البعض الآخر، لكن بالمجمل هي أسباب واحدة ومتقاربة. بالنسبة للانبساط والانطواء يتحدث علماء النفس عن عدة أسباب، مضطرين أن نسرع في عرضها لأن الوقت أدركنا. يتحدثون عن تأثير العامل البيولوجي في وجود هذه السمتين في شخصية الإنسان. بعض العلماء يتحدثون عن هذا الجانب. يونغ في سنة 1923 اعتبر أن للانبساط والانطواء أساسا بيولوجيا، يعني يرتبط ببنية الجسم والعلاقة بين أعضاء الجسم. وافترض مكدوجل سنة 1940 وجود هرمون خاص في الجسم يؤثر على الجهاز العصبي وله تأثير انطوائي، إذا زادت نسبته أصبح الشخص منطويا والعكس. طبعا في نقاش في هذا الموضوع بين علماء النفس، لكن هناك من يشير إلى هذا الجانب أن الحالة ترتبط أيضا بالأمر بالوجود التكويني للإنسان البيولوجي عن بنية جسمه. هناك من يتحدث عن هذا السبب. ثانيا، أشار باحثون إلى توفر أدلة قوية على وجود الاستعداد الوراثي لكل من سمتي الانبساط والانطواء، يعني انحدار الإنسان من أبوين لديهما إحدى هاتين السمتين يجعل نفسيته مهيئة أكثر لاكتساب هذه السمة ولظهورها في شخصيته وحياته. يتحدثون أيضا عن تأثير الجانب البيئي، الجانب البيئي يعني الجانب حتى الجغرافي، أن الإنسان الذي يعيش في بيئة صحراوية أو بيئة ساحلية أو بيئة جبال في منطقة باردة أو منطقة حارة، يقولون هذه البيئة الجغرافية أيضا في كثير من الأحيان يكون لها تأثير في تعزيز إحدى السمتين الانبساط أو الانطواء. الحالة الاجتماعية، التربية التي ينشأها الإنسان، العائلة التي يعيش في وسطها، إذا عاش الإنسان في عائلة تمارس سلوك الانفتاح، أبوه أمه عائلته منفتحين اجتماعيين، يوم يعدهم زيارة لأحد، يوم يعدهم ضيوف، يوم يعدهم علاقات، هذا طبيعي، هذا الولد اللي يعيش في هذا الجو أيضا يكتسب هذا السلوك، تتعزز عند هذه الحالة. أما الذي ينشأ في عائلة سلوكها الانطواء، لا يشوف أحد ولا أحد يشوفهم، تزاورهم قليل، ما حد يدخل عليهم، ما حد عنده يعني، أو قلة في هذا الجانب، لا يهتمون بتبادل الزيارات باستضافة الناس. هذا الإنسان حينما يعيش في هذه العائلة تكون نفسيته مهيئة أكثر لسمة الانطواء. ويتحدثون أيضا عن عامل الثقة بالنفس وتقدير الذات، أن الإنسان كلما كان أكثر ثقة بنفسه عند تقدير لذاته هذا يدفعه لكي يكون منفتحا، يسوي علاقة مع الآخرين، ينجح في العلاقة مع الآخرين، يبحث عن العلاقة مع الآخرين. بينما إذا كانت ثقته بنفسه ضعيفة يخجل، يتهيب، يتردد، يخاف، هذا يكون أقرب إلى حالة الانطواء. إذن الثقة بالنفس وتقدير الذات هذه لها دخل أيضا في بروز هذه السمة. لكن هناك دراسات تشير إلى أن عددا من المبدعين يميلون إلى الانطوائية. هناك عدد من المبدعين الموهوبين يميلون إلى الانطواء، ولعل جديتهم وانشغالهم بالإنجاز والاهتمام الذي لديهم هو الذي يكرس لديهم هذه الحالة. الباحثة في علم النفس وينر عندها بحث سنة 1996، وسيل فرمان أيضا عند بحث 1993، يؤكدان في بحثيهما أن الأطفال وكذلك الراشدون الموهوبون يميلون إلى الانطواء أكثر من ميلهم إلى الانبساط، لا سيما إذا كانوا موهوبين جدا. طبعا هذه ليست حالة حتمية وقد لا تبقى، قد تكون لفترة ثم يكون تجاوز لها. وفي نقل لأكثر من مبدع وأكثر من يعني منجز يحكي عن نفسه وعن شخصيته أنه كان يفضل الانطواء، يفضل العزلة. إذن ليس دائما قضية الثقة بالنفس وتقدير الذات سبب أساس لهذه الحالة، أو قد يكون الثقة بالنفس ضمن مجالات معينة دون مجالات أخرى. نكتفي أيضا بهذا الحد في الحديث عن هذا المحور العوامل والأسباب، ننتقل إلى المحور الثالث. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. المحور الثالث ثقافة الانكفاء وثقافة الانفتاح. الثقافة السائدة في أي مجتمع لها دور كبير في توجيه سلوك أبناء المجتمع وتعزيز السمات والصفات في شخصياتهم، بل إن الفرد إذا أخذ منحاً يختلف فيه عن الثقافة السائدة في مجتمعه فسيشعر بالغربة، سيشعر بالوحشة. ولذلك فإن العرف والثقافة السائدة في المجتمع لها دور كبير في صناعة سلوك أبناء المجتمع. إذا سادت المجتمع ثقافة تدعو إلى الانفتاح، تشجع على التعرف على الآخرين، على الانفتاح عليهم، ولا تقيم الحواجز في ذهن الإنسان تجاه الناس، هذا أبيض تبعد عنه، هذا أسود تبعد عنه، هذا مسلم هذا غير مسلم، هذا على مذهبك هذا على طريقتك على قبيل، لا تقيم هذه الحواجز ولا تشيدها في أذهان أبنائها. هذه الثقافة تجعل أبناء المجتمع أكثر إقبالاً على سمة الانفتاح. تجعل سمة الانبساط أكثر وأقوى في شخصياتهم. بينما إذا سادت ثقافة تدعو أبناء المجتمع إلى الابتعاد عن الآخرين، إلى الانكفاء، إلى الاعتزال لسبب أو لآخر، هذا يقوي سمة الانطواء في أبناء المجتمع. في الحالات الدينية عادة ما تتكون مثل هذه التوجهات، يعني عند المسيحيين مثلا هناك ميل إلى الرهبنة في بعض أوساطهم، والعزلة في الأديرة، دير خارج الحاضرة على الجبل أو في مكان بعيد. الحالة الدينية يعني الناس كلما كانوا أكثر توجها في الحالة الدينية يميلون إلى هذا التوجه، العزلة، الرهبنة، العزلة على الناس. عندنا أيضا في الثقافة الإسلامية ظهر هذا التوجه، عندهم نصوص وعندهم آراء أن الإنسان المتدين المؤمن عليه أن يبتعد عن الناس كلما استطاع، أن يبتعد، أن يعتزل. لماذا؟ هذا من أجل أن يحقق طهرانيته، يكون أبعد عن مساوئ الناس. الناس عندهم ذنوب، عندهم معاصي، عندهم انحرافات، لا تختلط معهم. وأيضا يشغلونك عن الله، أنت المفروض تقبل على الله. العلاقة مع الناس قد تشغلك عن الإقبال على الله. وعدنا في الثقافة الإسلامية الدينية مؤلفات وكتب حول فضل العزلة والانفراد. الحافظ أبو بكر ابن محمد ابن عبيد البغدادي المشهور بابن أبي الدنيا، شهرة ابن أبي الدنيا، توفي سنة 281 هجرية. هذا عنده كتاب اسمه العزلة والانفراد، طبع أخيرا محققا من دار الوطن في الرياض سنة 1997. كتاب يمجد في العزلة والانفراد، كل ما يقدر الإنسان يعتزل عن الناس، يتباعد عنهم. أيضا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري توفي سنة 360 هجرية، عنده كتاب التفرد والعزلة. وعدة مؤلفين وعدة علماء في تواريخ مختلفة، ومن أواخرها كتاب العزلة لأبي الفرج بن الجوزي، وكتاب الأمر بالعزلة آخر الزمان، الأمر بالعزلة آخر الزمان لمحمد بن إبراهيم الوزير، توفي سنة 840 هجرية. في آخر الزمان تبعد عن الناس، الناس فاسدين ومنحرفين، تبعد عنهم، اعتزل عنهم. الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين أيضا أفرد كتاب مفصل تحت عنوان آداب العزلة، وبين فيه اختلاف الآراء، لكنه يميل إلى ترجيح العزلة على الاختلاط مع الناس. وعدنا احنا الشيعة كتاب جامع السعادات للنراقي أيضا على نفس النهج، فيه فصل، فيه باب مطول حول فضل العزلة، وعدهم نصوص وعدهم كلمات. ابن سيرين يقول العزلة عبادة، العزلة عبادة. ومن أقوالهم اتخذ الله صاحبا فودع الناس جانبا. ويقول سفيان الثوري ينقلون عن هذا وقت السكوت وملازمة البيوت، وهكذا ينقلون مقالات وكلمات كثيرة. هذه طريفة. أبو سليمان الداراني يقول بينما الربيع ابن خيثم، الربيع ابن خيثم هذا كان يميل إلى العزلة، لكن يوم من الأيام فكر شوي يطلع من البيت، فجلس على باب داره. في هاللحظات اللي قرر يقعد على باب البيت يشوف الناس، يمروا الناس، جاءه حجر فصك جبهته، فجعل يمسح الدم ويقول لقد وعظت يا ربيع، فقام ودخل داره، فما جلس بعد ذلك على باب داره حتى أخرجت جنازته. بينما نحن حينما نقرأ في النصوص الأخرى، أختم بنص أخير هم ظريف، ينقلون هذا النص أفضل المجالس مجلس في قعر بيتك لا ترى ولا ترى، اقعد في بيتك ما عليك من الناس. لكن هذه الثقافة نشأت يعني بفهم مغلوط وبتوجهات معينة، توجهات الصوفية المفرطة، توجهات في بعض الأحيان ذات أغراض سياسية، سياسة كانت توجه في مثل هذه التوجهات. بينما نحن نقرأ في نصوص دينية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. القرآن الكريم يقول أيها المؤمن أنت تعيش مع مجتمع فيه غير مؤمنين، كان خطاب للمؤمنين في العهد الإسلامي الأول، ليس ممنوعا عليك أن تتواصل مع غير المسلمين مع غير المؤمنين ولا أن تجلس معهم ولا ممنوعا عليك أن تحادثهم، فقط في الوقت الذي يتحدثون فيه بكلام كفري، كفر بالله وبآيات الله، أنت عليك أن تعتزلهم في هذا المقطع. يقول تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. بس مقدار حديثهم اللي يستهزئوا بالدين انت اتركهم، اذا سولفوا في اشياء ثانية ما في مشكلة ان تجلس معهم. وفي آية اخرى: واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا راحوا في حديث ثاني ما عندك مشكلة، لكن يا رب أنا إذا صرت أجلس وياهم بعض الأحيان أنسى أغفل، أجلس وياهم وهم يسولفوا كلام سيء، الله يقول هذا ما يخالف. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا ذكرت تبعد عنهم، لو غفلت لو نسيت ما في مشكلة. إذن الدين لا يطلب من الإنسان أن يبتعد عن الناس حتى لا يتأثر بمساوئهم، وإنما يطلب منه أن يبني وعيه وأن يبني نفسيته في مستوى من الحصانة وفي مستوى من الالتزام، بحيث يكون أقرب إلى التأثير على الآخرين من التأثر بهم. هناك موضوع يرتبط بهذا الجانب وهو حالة الأقليات. في كثير من الأحيان الأقليات التي تعيش في وسط أكثرية تخالفها في العرق أو في القومية أو في الدين والمذهب، عادة ما في وسط الأقليات تنتشر ثقافة تدعو إلى العزلة، تشجع الانكفاء، تحصن أبنائها حتى لا يختلطوا كثيرا مع الآخرين. هذا نجده عند المسلمين، الجاليات الإسلامية التي تعيش في الغرب، يعيشون في بلاد منفتحة بإمكانهم أن يتفاعلوا مع الحضارة هناك، أن يكسبوا منها، أن يؤثروا فيها، خاصة المجال مفتوح. رأينا كيف أن بعض المسلمين حينما انفتحوا وحينما تداخلوا كيف حصلوا على كفاءات، على قدرات، بل وصلوا إلى مناصب ومواقع، نواب في البرلمانات، وزراء، صاروا قضاة، لهم شخصيات مواقع متقدمة في تلك البلدان، أصبح لهم تأثير حينما انخرطوا في تلك الأحزاب وشاركوا في الانتخابات. بينما نجد أن كثيرا من الجاليات الإسلامية في الغرب عندهم عزوف، لا يندمجون مع مجتمعاتهم، مهتمين بالأشياءهم الدينية الخاصة، بناء المسجد، صراع حول صوت الأذان في المسجد. بعض الجاليات الإسلامية تعيش مثل هالمشكلة، بسوي لمسجد مكان صلاة ويخلي أذان، بعض الأحيان الصوت يكون مرتفع الناس المجاورون لا يتحملون هذه الحالة وتصير مشكلة مع البلدية وتصير شكوى وتصير مشكلة. أو على النقاب، المرأة هناك تعيش تستعمل النقاب وهو شيء غير مألوف، الآن هم دواعي أمنية عندهم بغض النظر عن الموقف تجاه القرارات والقوانين، لكن أقول تنشغل الجاليات بهذه القضايا الجانبية عن الاندماج في تلك المجتمعات، فيخسرون الفرص ويخسرون التأثير لصالح أمتهم لصالح قضاياهم. بينما نجد اليهود كيف أصبحوا قوة مؤثرة في كل المجتمعات التي يعيشون فيها، أصبحت لهم لوبيات قوية. لماذا؟ لأنهم يدخلون في الأحزاب القائمة، يشاركون في الانتخابات، يندمجون في تلك المجتمعات، على قلتهم لهم تأثير. بينما الجاليات الإسلامية مع الأسف الشديد اهتمامهم بهذا الجانب أقل، وهذا بسبب في كثير من الأحيان بسبب التوجيه الثقافي، بسبب الحالة الثقافية. وكذلك نجد في الأقليات المذهبية في بلاد المسلمين، وإن كنت لا أفضل مصطلح الأقليات المذهبية، ما دام الناس يعيشون في وطن واحد وكلهم مسلمون فلا داعي لأن تكون هناك أكثرية وأقلية، لكنه واقع قائم في أذهان الناس وفي ثقافة الناس. مثلا ينتمي إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام في بلد أكثريته ينتمون إلى مذاهب أخرى، إلى أهل السنة، إلى المذهب السني، يشعرون هؤلاء بأنهم أقلية، يخافوا على هويتهم، يصير مبالغة في الخوف على الهوية، فتصير دعوة إلى العزلة إلى الانكفاء، وفي بعض الأحيان تمارس تجاههم حالة من التمييز، حالة من الإقصاء، حالة من الحصار، فيكون الرد على هذه الحالة بحالة خطأ، يميلون إلى الانكفاء، يميلون إلى العزلة، وهذا واقع قائم. هذا خسارة، يخسرون الفرص لأنفسهم ولأوطانهم. أفضل للناس أن يندمجوا في مجتمعاتهم. انتماؤك المذهبي لا يمنعك من أن تندمج، من أن تختلط مع الآخرين، من أن تتداخل مع الآخرين، لكن هناك بعض التوجهات تحاول أن تشيد هذه الحواجز بين الناس في الطرفين، عند الأكثرية أو عند الأقلية تشاد حواجز الفرقة المذهبية. الحمد لله خاصة الآن في وطننا نجد أن الدولة خاصة ضمن رؤية 2030 تريد التخفف من تأثيرات حالة التعصب والتزمت الديني، وهذا يدعو المواطنين الواعين إلى أن يتفاعلوا مع هذا التوجه ويوسعوا حالة الاندماج وحالة التداخل. أساساً أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يدعون أتباعهم إلى أن لا ينعزلوا عن الأمة، لا يصنعوا لهم مجتمعهم الخاص المنفصل عن الأمة، بل أن يندمجوا في بقية المسلمين ويعيشوا معهم ويتفاعلوا معهم ويشاركونهم الآمال والآلام. هذا هو نهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. مع الأسف الثقافة السائدة في بعض الأحيان ثقافة انتقائية، نأخذ بعض الجوانب، بعض الروايات من سيرة أهل البيت ونتحدث حولها ونترك الروايات الأخرى التي تأمر بالاندماج، التي تأمر بالمداراة، التي تأمر بالتفاعل مع هموم الأمة وآلامها وآمالها، نعرض عن هذا الجانب. كل ذلك بسبب ظروف الحصار وظروف التهميش والظروف السلبية التي مرت بها مجتمعات المسلمين، ويخلي الناس مهتمين بالقضايا الجانبية في حياتهم. الله يرحم المرجع الراحل السيد محمد الشيرازي رحمه الله في إحدى المحاضرات كان يقول، يتحدث عن المجتمع العراقي، يقول الشيعة في العراق كانوا منشغلين كثير بخصوصياتهم المذهبية، وخاصة يتكلم عن العهد الملكي، يهتموا بشعائرهم بخصوصياتهم، مو مهم عندهم الإنجاز السياسي، الإنجاز العلمي، الإنجاز الاقتصادي، المهم عندهم هذا الجانب. يقول بعض الحكام والبريطانيون عرفوا هذه السياسة، إذا تبغى تكسب الشيعة خلهم يبنوا حسينيات، خلهم يسووا مواكب، ما الأشياء الثانية مو مهم بالنسبة لهم. بينما النخبة الأخرى السنية لا، باعتبار ثقافتهم وتاريخهم يهتمون بالجانب الآخر. كانت السلطات وكان البريطانيون يستقطبونهم من خلال إعطاهم مواقع، من خلال إعطاهم مناصب. وينقل كلمة للدكتور علي الوردي يقول الشيعة عليهم اللطم والسنة عليهم الحكم، هذا يبرز الاهتمامات. بعيدا عن هذه الحالة المذهبية، الإنسان الواعي العاقل ينبغي أن يكون منفتحا على الآخرين مهما اختلفوا معه في المذهب، مهما اختلفوا معه في الدين. ونختم هذا المحور برواية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، يقول عبد الله بن زياد، لاحظوا التشابه في الأسماء، عبد الله بن زياد، احنا دائما نتحدث عن عبيد الله بن زياد، هذا من أصحاب الإمام اسمه عبد الله بن زياد، قال: سلمنا على أبي عبد الله عليه السلام بمنى، ثم قلت له: يا ابن رسول الله، إنا قوم مجتازون، لسنا نطيق هذا المجلس منك كلما أردناه، فأوصنا، يعني مو كل يوم نشوفك، نريد وصاياك. فلاحظوا ما هي الوصايا التي ركز عليها الإمام. فقال عليه السلام: عليكم بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الصحابة لمن صحبكم وإفشاء السلام وإطعام الطعام، صلوا في مساجدهم، أي في مساجد بقية المسلمين، صلوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واتبعوا جنائزهم، فإن أبي حدثني أن شيعتنا أهل البيت عليهم السلام كانوا خيارا من كانوا منهم. ينبغي أن تكون طيبا في التعامل مع الآخرين، هكذا يأمرنا أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. ونحن في رحاب ذكرى عاشوراء، هل تعلمون أن الإمام الحسين عليه السلام استمر في لقاءاته وجلساته مع عمر بن سعد إلى الليلة التاسعة من المحرم؟ إلى الليلة التاسعة من المحرم كانت هناك لقاءات وجلسات بين الإمام الحسين وبين عمر بن سعد، وكاد يصل إلى اتفاق من خلال هذه اللقاءات. لم يقل الإمام: هذا ابن سعد وجاء لحربي وجاء لمنازعتي، ما كان عنده مشكلة أن يجلس مع الطرف الآخر وأن يتحاور معه. في اليوم التاسع جاءت رسالة إلى ابن سعد تأمره بأن يتجه للحسم العسكري مع الإمام الحسين من قبل ابن زياد. الإمام الحسين جالس مع أصحابه وإذا به يرى أن قوم ابن سعد يهمون بالهجوم عليهم، ما بال هؤلاء القوم؟ فأخبرهم ابن سعد: جاءتنا رسالة من ابن زياد. الإمام الحسين قال: أمهلونا عشية هذه الليلة حتى نصلي لربنا. وتسمعون هذه السيرة. اجتمع الحسين مع أصحابه وأخبرهم أن يومنا مع هؤلاء القوم غدا، أخبرهم أن كلهم سيؤول أمرهم إلى الشهادة، وإذا بغلام من وسطهم يبرز ويقف يقول: يا عم، وأنا في من يقتل؟ أنا في من يستشهد؟ الرواية تقول الحسين قبل أن يجيبه قال: يا ابن أخي، إنه القاسم بن الحسن. قال: يا ابن أخي، كيف طعم الموت عندك؟ قال: والله يا عم، هو أحلى من العسل بين يديك. قال له الحسين: إذن فأنت منهم. وفعلا في اليوم العاشر من المحرم كان هذا الغلام ممن برز إلى المعركة على صغر سنه وقاتل القوم حتى صرع، فنادى عمه الحسين: السلام عليك يا عمّا، أدركني يا أبا عبد الله. أقبل إليه الحسين، رآه عافرا بدمه، وقف عليه وهو يقول: عز والله على عمك، أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم كثر واتره وقل ناصره. ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الأوداج لا الحناء ومغسلين، ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ورحمة الله وبركاته.